بسم الله الرحمن الرحيم. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. صدق الله العظيم. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا وأحبتي في الله، مشاهدي قناة الرحمة الفضائية في كل مكان، أرحب بكم معنا في بداية هذا اللقاء وفي مستهل هذا اللقاء الطيب المبارك، ونلتقي على الهواء مباشرة وتأملات في الآيات الكونية. وكنا قد توقفنا في اللقاء السابق عند سورة البقرة، وبالتحديد سنبدأ مع حضراتكم عند الآية رقم 189. يسرنا أن يكون معنا في هذا اللقاء فضيلة الأستاذ الدكتور زغلول النجار، رئيس اللجنة العلمية بالإعجاز العلمي للقرآن الكريم بالمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية.
أهلا وسهلا.
بارك الله فيكم.
وفيكم يا
أخي. كل عام وأنتم بخير.
أنتم بصحة.
كنا ندخل فورا حضرتك في الآية، أو عند الآية رقم 189، وحضرتك كنا توقفنا عند هذه الآية من سورة البقرة. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس والحج، وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى، وأتوا البيوت من أبوابها، واتقوا الله لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم.
أبدأ بحمد الله والصلاة والسلام على خاتم أنبيائي ورسله، تحياتكم يا أخي الكريم، وتحية كافة مشاهديكم الكرام،
بارك الله فيك،
تحية الإسلام وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وبعد، فهذه الآية الكريمة توجه الخطاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث تقول يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. وهنا أيضا وقفة علمية جميلة. الناس تسأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن قيمة هذه الأهلة، ونعلم أن القمر هو أقرب أجرام السماء إلى الأرض، وحركته بالنسبة لأهل الأرض حركة منضبطة انضباطا شديدا، ولذلك جعله ربنا تبارك وتعالى ساعة كونية لأهل الأرض،
القمر.
القمر.
نعم.
فالقمر إذا جاء بين الأرض والشمس يكون نصفه المنير مواجه للشمس،
نعم،
ونصفه المظلم مواجه للأرض.
نعم.
ويعرف القمر في هذه المرحلة باسم المحاق، أو وتسمى المرحلة مرحلة الاقتران، لأن الأرض والقمر والشمس تكون كلها على استقامة واحدة،
على استقامة واحدة أو على خط واحد،
فلا يرى القمر. مجرد أن يخرج القمر عن هذه الاستقامة يظهر على طرفه الأيمن أو طرف أحد أطرافه، يعني قوس من النور، قوس من النور، لأن خرج عن الاستقامة، فيبدأ يصد وجهه المواجه للأرض شيء من نور الشمس، فيسمى ذلك بالهلال، ويبقى في هذه المرحلة، يسمى الهلال الوليد، ويبقى في حدود يومين تقريبا يسمى بالهلال. ثم ينتقل بعد ذلك إلى التربيع الأول في ليلة السادس من الشهر القمري، ثم الأحدب الأول في ليلة الثاني عشر من الشهر، ثم البدر الكامل ليلة الرابع عشر، ثم الأحدب الثاني، ثم التربيع الثاني، ثم الهلال المتناقص حتى المحاق.
حتى المحاق.
فهذه مراحل متتالية يستطيع الإنسان أن يضبط بها بداية الشهر. إذا أخطأ في الميلاد يصححه التربيع الأول، إذا أخطأ في التربيع الأول يصححه المحاق الأول، أخطأ المحاق الأول يصححه البدر الكامل، وهكذا.
نعم.
كل مرحلة من هذه المراحل
ساعة كونية منضبطة،
منضبطة جدا، لقرب القمر من الأرض.
نعم.
وذلك تقول الآية الكريمة مخاطبة خاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم، يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. لماذا قال والحج؟ لأن نعلم أن وقفة عرفات هي الحج.
نعم.
يعني سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحج عرفة.
نعم.
إذا أدرك المسلم يعني جزء من النهار وجزء من الليل، أو حتى جزء من الليل فقط من يوم عرفة والليل الذي يليه، حج، أدى الحج. نعم. ولذلك يعني إذا أخطأ المسلمون في تحديد بداية شهر ذي الحجة قد يقفوا موقفا خطأ. ولذلك هنا تبدو أهمية القمر بالنسبة لنا، وأهمية تحديد ميلاد القمر بالنسبة للمسلمين، لأن على أساسه يبدأ الصيام، ينتهي الصيام، ويبدأ الإفطار، يحتفل بعيد الفطر،
هناك عبادات كثيرة،
عبادات كثيرة مرتبطة بالقمر.
نعم. ظهور القمر.
ولذلك نقول على المسلمين أن يتقنوا عملية مشاهدة الخمر إتقانا شديدا. وكان البدو في القديم يعني يتعودون، يستطيع البدو أن يقول هذا ابن يومين أو ابن ثلاثة أيام أو ابن أربعة أيام، لأنهم يتابعون الخمر. لا والتجربة يعني استمرارية مراقبة الهلال من لحظة ميلاده إلى لحظة محاقه.
نعم عرفهم بمراحل
بهذه المراحل. نعم وأنا أقول أن ميلاد القمر ليس حدثا محليا، إذا ولد الهلال دخل الشهر بالنسبة للأرض ككل، سواء رآه الناس أو لم يروه الناس. نعم ولذلك أقول الفرق الزمني بين أبعد نقطتين على سطح الكرة الأرضية 12 ساعة إما بالزائد أو بالنقص، فلا يجوز للمسلمين أن يصوموا في يومين متتاليين أو في ثلاثة أيام أو في أربعة أيام، أو أن يحتفلوا بعيد الفطر في يومين مختلفين، أو أن يحددوا وقفة عرفات تحديدا خطأ، لأن هذا يضر بالعملية التعبدية كامل ضررا كاملا. فالمسلمون نبغوا في علم الفلك ووضعوا الركائز الأساسية لهذا العلم، وعلم الفلك الآن من أكثر المعارف المكتسبة تقدما، وعلى المسلمين أن يستعيدوا دورهم الرائد في متابعة علم الفلك، لأن كثير من العبادات والأحكام الشرعية مرتبطة ارتباط وثيق بمراحل الخمر وبدخول شهر الخمر.
فضلا فضل دكتور عن الوسائل التقنية الحديثة والتكنولوجيا الحديث جدا اللي ممكن يستخدم في هذا المضمار،
التلسكوب رؤية، الحساب الفلكي رؤية، خمر صناعي يراقب مداد الخمر رؤية، كل هذه وسائل ممكن تطبيقها. والذي أؤكده مرة أخرى أن الشهر القمري أكثر انضباطا من الشهر الميلادي.
يعني ربما حضرتك أشرت
السابق شهر القمري شهر مهم جدا، ولذلك متابعة ميلاد القمر في كل شهر ومتابعة مراحل القمر المتتابعة يعني في كل شهر من الواجبات الإسلامية التي لا يجوز لها أن تهمل إطلاقا.
بارك الله فيكم. نستكمل مع فضلتك بقية الآية. يسألونك على الهلال تقول هي مواقيت للناس والحج.
نعم.
وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى واتقوا وآتوا البيوت من أبوابها.
طبعا كان العرب كما ذكرنا في عصر الجاهلية لا يزالون يحتفظون ببقايا
أخلاقيات،
لا التقديس، بقايا العبادات. نعم يعني تقديس الكعبة وحرمتها، تقديس شعيرة الحج والمحافظة عليها، وإن ابتدعوا فيها ابتداعا كثيرا. فمن ضمن ابتداعاتهم أنهم كانوا يدخلوا، لا يدخلون من أبواب الحرم، يدخلون من خلف الأبواب. هذا ليس أمرا إلهيا يعني. وكانوا يعني يطوفون عراه، وكانوا يكثرون من التصفيق ومن التصفير، يعني التصدية كما يسميها القرآن الكريم. وهذه كلها ابتداعات،
المكاء والتصدية.
المكاء والتصدية نعم. فهذه كلها ابتداعات ما لها أصل في الدين. وإن احتفظوا بالأصل وهو حرمة الكعبة وحرمة من الكعبة وحرمة شعيرة الحج. وإذا نقول الآية تقول لهم ليس من وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. نعم
بارك الله فيكم.
بعد ذلك تأتي آيات،
ننتقل بحضرتك إلى آية رقم،
يعني عندنا آيات كثيرة في الناحية الطبية وأنا أتركها
طبيا
أتركها للأطباء، ممكن نستطيع أن ندلي بدلونا في الآية مثلا 219. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. طبعا أنا أحتاج إلى طبعا طبيب أن يعرض إلى جانب الإعجاز في هذه الآية الكريمة أفضل مني، ولكن بمعلوماتنا البسيطة يعني ما من شك أن الخمر ضار بالإنسان. الخمر يعني يغطي على العقل، والعقل أعظم نعمة من الله تعالى بها على الإنسان، فهذه التغطية تجعل الإنسان يتصرف تصرفات لا تليق بكرامته كإنسان. فعلا وقد رأيت كثير من السكارى يأتون بتصرفات، يعني وأنا عشت في أوروبا وفي أمريكا فترات طويلة
مشينة
طبعا لا تليق بكرامة الإنسان حقيقة يعني. ولذلك أقول أن قد يكسب التاجر من تجارته في الخمر، ولكنه يضر المجتمع الذي يبيع له الخمر. ولذلك يسألونه الخمر وما يقول فيما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. نعم فالحقيقة أعظم نعمة من الله تعالى بها على الإنسان هي نعمة العقل، ومن قبيل الشكر على هذه النعمة استخدامها إلى أقصى مدى ممكن.
نعم.
وأن محاولة تغطية هذه النعمة بالخمور أو المخدرات هو نكران لهذه النعمة وإهانة لهذه النعمة وإهانة لكرامة الإنسان الذي يستطيع إذا غاب عقله عنه أن يأتي بتصرفات لا تليق بكرامته على الإطلاق.
وأعتقد أن هناك حديث نبوي شريف في هذا.
نعم.
المضمار.
نعم.
عن الخمور وعن الخمر.
نعم. يقول
لعل الله
نعم ساقيها وشاربها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمول إليه.
نعم.
يعني أن الله لا يرضى أبدا بالإفساد، لأن هذا بالإضافة طبعا أن الخمر تدمر صحة الإنسان. يعني الخمر تؤدي إلى العديد من الأمراض، من أهمها هم يشعر يقول يدعون أنها تدفئ الناس في الجو البارد، وهو تدفئة كاذبة لأنها تؤدي إلى توسعة الأوردة والشرايين فيندفع الدم بكميات كبيرة إلى السطح
فيحدث الدفء. يعني
الدفء كاذب لأنه يفقد من حرارته أكثر مما يعني لو كان بطريقة حالته العادية. نعم. أنها تؤدي إلى تشمع الكبد، تؤدي إلى قرح في المعدة وفي الجهاز الهضمي، تؤدي إلى يعني أمور كثيرة مدمرة. ولا يكفي أن أقول أن الكحول من أقوى المذيبات العضوية، وجسم الإنسان كله مكون من مركبات عضوية.
نعم.
فإذا أذبت مركبات الله. جسدك بما تشربه من خمور أنت دمرت هذا الجسد.
نعم.
بالكامل.
نعم.
وهذا بالإضافة طبعا إلى الحوادث التي يمكن أن تحدث، أن يقود الإنسان سيارته وهو
مخمور. مخمور طبعا،
أو يدخل في نقاش حد وهو. نعم. مخمور، أن يدخل في معركة وهو مخمور، هذه كلها قضايا قد تسبب أضرار للمجتمع لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى.
ويمكن على الأقل حضرتك نتواصل في الحلقة الماضية، كنا بنتحدث عن أن الله سبحانه وتعالى ما حلل حلالا إلا لصالح الإنسان طبعاً. وما حرم حراما. نعم. إلا في. نعم. وفي ضرر للإنسان.
أما عن الميسر فهو الخمار، ونحن نعلم أن المال في الإسلام له قيمة كبيرة، ليس في ذاته ولكن لأنه وسيلة تقدير جهود الناس وممتلكات الناس، ووسيلة التقييم لابد أن تكون وسيلة منضبطة.
نعم.
فإذا كسب الإنسان بالحرام لا يصبح له قيمة.
نعم.
هذا المال عنده.
نعم.
سينفقه أيضا بسهولة شديدة.
نعم.
وإذا خسر مبالغ كبيرة دون داعي أو طائل قد يدمر ذلك حياته.
نعم.
وأنا كنت أتردد على مدينة اسمها لوجانو في جنوب سويسرا لعمل، يعني
لوجانو.
ولوجانو طبعا منطقة جميلة للغاية، ولكن للأسف الشديد فيها نادي للقمار. وكنت ألاحظ أن ليلة السبت وليلة الأحد.
نعم.
تبقى جميع المحلات مفتوحة طول الليل، وسألت محلات المجوهرات أو للساعات أو لبعض الأشياء الثمينة الأخرى.
نعم.
وأسأل لماذا؟ قال لي أن بعض المقامرين يفقد كل ماله، فاضطر أن يخرج لبيع يعني مجوهرات زوجته أو ساعة ذهبية في يده أو يبيع أي شيء. والحقيقة الميسر
شيء بشع،
وسيلة من وسائل الكسب الحرام بدون جهد أو بدون طائل، والخسارة الحرام بدون جهد أو بدون طائل. وقد تؤدي هذه أيضا إلى يعني معارك دامية قد يفقد الإنسان فيها حياته.
نعم.
وتؤدي إلى تدمير الاقتصاد بصفة عامة، لأن المال يتحرك يعني في أي من الاتجاهين، خسارة أو مكسب، بغير جهد حقيقي، فيؤدي إلى الاستهتار بهذا المال وإلى تدمير الاقتصاد بصفة عامة.
وكم رأينا وسمعنا أن الميسر سبب يعني
مآسي كثيرة.
مآسي.
نعم.
من الناس.
نعم.
كثيرين.
نعم.
قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس واسمهما أكبر من نفعهما. سألونك ماذا ينفقون قل العفو.
بعد ذلك في كلام عن تحريم،
وما زلنا مشاهدينا في سورة البقرة.
نعم. يعني وسألونك عن محيض قل هو أذن فاعتزلوا النساء في المحيض، وأنا أترك هذا لأحد الأطباء إن شاء الله يفسره.
نعم.
أفضل مني. وأيضا
يعني الجانب الطبي
العدة. نعم. عدة المطلقة والأرملة
والمطلقة
أيضا، كل هذا فيه يعني قضايا علمية من أروع ما يكون. يعني أنا قرأتها ولا أريد أن أخوض في ما لا يعني أتخصص فيه، لكن الأطباء يكتبون في هذه النواحي كلام يهز القلب. لماذا حرم الله سبحانه وتعالى يعني الصلة بالزوجة في المحيض؟ يعني شيء بديع للغاية. يقول هنا والوالدات أيضا، لماذا حدد ربنا تبارك وتعالى عدة المطلقة أو عدة الأرملة بهذه الفترات؟ فيه كلام طبي من أجمل ما يكون.
بديع المطلقة وتربصن.
الآية رقم 233 يقول فيها ربنا تبارك وتعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين
لمن أراد
أن يتم الرضاعة. كلام أيضا معجز، لأن العلم الآن يثبت أن لبن الأم يعني ليس فقط غذاء للطفل، ولكنه يؤثر في الشفرة الوراثية للطفل. يعني الله. لبن الأم له علاقة
يؤثر في الشفرة
الوراثية نعم. للطفل نعم الله. ولذلك لبن البقر أو لبن الغنم أو لبن يعني قد يكون فيه من المركبات ما يضر بالطفل حقيقة، دهون لا يستطيع معدة الطفل أن يهضمها، مركبات كيميائية لا يستطيع أن يهضمها. ولذلك نقول أن من أفضل وسائل تنشئة الوليد الجديد الرضاعة من الأم لحولين كاملين وحولين قمريين يعني. وإن كان طبعا يعني ما في بأس أبدا أن بعد الشهر الرابع تبدأ الأم أن تضيف إلى لبنها شيء من
ونحن اتفقنا أن التقويم القمري هو أضبط
طبعا
التقويم
حولين قمريين
نعم. حولين قمريين نعم. إن شاء الله بركة.
نقرأ أيضا في هذه الصورة المباركة الآية 295 265 عفوا
نعم.
ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصفها وابل فطل والله بما تعملون بصير. كلام أيضا معجز يعني. هي الآية تأتي في مقام التشجيع على البذل في سبيل الله على الإنفاق، ولكن كما قلنا مرات عديدة أن الآية القرآنية الكريمة تأتي في مقام التشبيه أو ضرب المثل أو يعني التذكرة بمعنى من المعاني الضمنية، ولكنها تبقى من الناحية العلمية المادية الملموسة صحيحة صحة كاملة، لأن هذا كلام الخالق سبحانه وتعالى. فيقول ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم
كمثل
جنة بربوة. لماذا قال ربنا تبارك وتعالى جنة بربوة؟ يعني ثابت علميا الآن أن أفضل أنواع الفواكه لا تجود إلا في الربا، والربوة
مرتفع
ليست قمة شامقة،
ولكن وكل ما ارتفع من الأرض
في حدود 300 متر مثلا هذا يسمى ربوة
أو تل
نعم. هذه الربوة إذا جاءها مطر يعني تأخذ حاجاتها منه النبات والباقي يفيض نتيجة للمنحدر من حوله نعم. فلا يبقى الماء يعني راكدا حول النبات فيدمره ويعطل جذوره. إذا لم يأتها مطر الارتفاع نفسه يجعل نسبة الرطوبة تزيد في الجو والحرارة تقل
لا هذا هو الطل
نعم. فيستطيع النبات أن يأخذ حاجته من الماء من الطل من الندى الذي يأتي في الساعات الباكرة من النهار فتشبيه عجيب. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل
ممكن نقول عليه تشبيه بليغ
جدا أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين يعني إذا جاءها المطر ستجود وتؤتي ثمار ضعفين وإن أصابها وابل فطل يعني لن تموت ولكن تبقى أيضا حية وتعطي ثمارها وتعطي
لأنها مرتفعة وتعتمد على الطل
وإن أصابها فطل والله بما تعملون بصير يعني الذي يعطي بطلبا لمرضات الله ويعطي بضمير خالص لله وأنه يريد كسب رضا رب العالمين يتقبل ما يبذله مهما كان صغيرا ويبارك فيه ويجزي المثوبة عليه لأنه أعطاه بنية طيبة وبإخلاص لله سبحانه وتعالى
ابتغاء
وجه الله ويشبهه بهذه الثمار التي تجود في الربا التي ليست منخفضات من الأرض وليست قمم سامقة من الجبال.
الله أكبر بارك الله فيكم دكتور.
وبذلك نقول قد أتينا إلى يعني ختام سورة البقرة إلا آية الربا التي تأتي في الآيات 275 إلى 209
يمحق الله الربا ويربي الصدقات
نعم.
والله لا يحب كل كفار أثيم.
بس يبدأ الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم إلى آخر الآيات. وهنا أكرر ما قلناه منذ لحظات أن المال في الإسلام له قيمة كبيرة ليس في ذاته ولكن لأنه وسيلة تقييم جهود الناس وتقييم ممتلكات الآخرين. ووسيلة التقييم لابد أن تبقى ثابتة حتى تصلح للقياس. وأنا دائما أقول لإخواني وأحبابي من أمثال المشاهدين الكرام، لو أنا عندي مسطرة أجدها في مرة طولها 30 سنتي ومرة أجدها 35 سنتي ومرة أجدها 25 سنتي، هل تصلح للقياس؟ لا تصلح للقياس، لأن فقدت قيمتها بالكامل. لذلك نقول أن المال في الإسلام لا يجوز أن يزيد إلا بإنتاجية فعلية، ولا يجوز أن يتناقص إلا بخسارة حقيقية حتى تبقى قيمته ثابتة. لكن مجرد أن يتحرك المال من يد إلى يد فيضاف إليه نسبة 5% أو 7% أو 10%، هذا هو عين الربا الذي حرمه ربنا تبارك وتعالى، وتهدد الواقعين فيه بحرب من الله ورسوله. وقد يكون من أسباب دمار اقتصاد المجتمعات العربية في زماننا أن الأمة تقع في حدود كثيرة من حدود الله، ومن أخطرها حد الربا. الناس تتعامل بالربا وهي لا تدري، تتعامل مع البنوك الربوية وهي لا تدري أن هذا حرام، وتأتي بعض الفتاوى وبعض الرؤى التي قد تعينهم على قبول هذا الوضع وتعينهم على
إغراء،
يعني إغراء لهم، يعني يخبروا بالوضع
هذا الوضع
السائر، علما بأن الفارق بين الحلال والحرام شعرة، يعني الحلال مبين والحرام مبين وبينهم أمور مشتبهات. فالذي يتحرى الحلال ربي يوفقه وبارك له، والذي يقع في الشبهات كالراعي يرعى حول الحمى
يوشك أن يقع فيه،
يوشك أن يقع فيه. نعم.
بارك الله فيكم. يعني ربما برضو من فضيلة الدكتور في هذا السياق، يعني تعريف المانع أو الجامع المانع للربا، يعني ما هي الربا؟
هو كل مال جر مالا بغير جهد أو مخاطرة.
غير جهد.
يعني كل مال جر مالا بغير جهد أو مخاطرة يدخل في دائرة الربا. نعم.
بارك الله فيك.
وفوائد البنوك هي عين الربا. فوائد البنوك هي عين الربا.
مال يجر مال بدون
جهد أو مخاطرة. ولذلك رب العالمين من علينا بعدد من البنوك الإسلامية، يجب علينا أن ندعمها ونقف بجوارها ونساندها حتى لا تسقط هذه التجربة، لأن المجتمع الدولي لن يسمح بتكرارها مرة أخرى.
نعم. بارك الله فيك. ما زلنا في آية الربا، وحضرتك
طبعا
أنهينا هذه الآية.
يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله،
وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. بارك الله فيكم.
وذلك نكون قد وصلنا إلى
نهاية سورة البقرة. بارك الله فيك.
وإن شاء الله يعني نبدأ في سورة آل عمران
بإذن
إذا كان لدينا وقت، يعني
إن شاء الله. يعني نبدأ في سورة آل عمران، ندخل مباشرة في السورة.
طبعا سورة آل عمران أيضا من الصور المعجزة، والقرآن كله معجز.
معجز، نعم.
لكن نقف عند الآية السادسة من السورة التي نقول: هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. طبعا يعني من أعظم دلالات طلاق القدرة الإلهية مراحل الجنين في الإنسان. يعني لو نظرنا هذا الإنسان الذي يتكون جسده من أكثر من تريليون خلية، مليون خلية، نعم، في جسد الإنسان العادي، يعني بعض الناس قد يزيد عدد الخلايا عن ذلك. فبدأ من خليتين ضئيلتين لا تريان بالعين المجردة، نطفة الأب ونطفة الأم.
الله.
كيف أبدع الله سبحانه وتعالى هذه الكتلة من الخلايا التي تنتظمها؟ أولا خلايا متخصصة في أنسجة متخصصة، في أعضاء متخصصة، في نظم متخصصة، تعمل في توافق عجيب من أجل سلامة وحياة هذا الكائن الحي. ولذلك يقول: هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. أما نأتي لعملية التصوير نجد أن،
وأعتقد هناك يعني إعجاز لغوي أيضا في كلمة يصوركم.
نعم نعم،
يعني تتسق مع هذا السياق.
نعم.
أو تتفق معه.
يعني أما التصوير يقصد به إيه؟ إعطاء هذا المخلوق كم من الصفات الجسدية والنفسية والعقلية عن طريق تبادل الصفات في الشفرات الوراثية. الجنين بيأخذ نصف صفاته عن الأب وأسلاف الأب إلى آدم عليه السلام، والنصف الآخر عن الأم وأسلاف الأم إلى حواء عليها رضوان الله. طيب عملية الاختيار دي عملية دقيقة للغاية، من الذي يختار؟ رب العالمين.
الله
رب العالمين. ولذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في حديثه الصحيح: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون في ذلك علاقة مثل ذلك، ثم يكون في ذلك مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك ينفخ فيه الروح ويكتب 4 كلمات: أولها رزقه، ثم أجله، ثم عمله، ثم شقي أو سعيد.
الله.
طيب من الذي يحدد كل هذه الصفات ويهب كل هذه المواهب غير الله الخالق سبحانه وتعالى؟
إعجاز حقيقي.
نعم. وبعدين هذه المراحل هي جزء من المليمتر، يعني لا ترى بالعين المجردة. كيف يصفها ربنا تبارك وتعالى في مراحلها التي أثبتها العلم ولم يستطع أن يصفها بوصف القرآن الكريم
وبدقة متناهية؟ نعم.
نطفة، نطفة أمشاج، علقة، مضغة، مضغة مخلقة وغير مخلقة، خلق العظام، كسوتها باللحم، ثم إنشائه خلقا آخر. وبعدين يقول: فتبارك الله أحسن الخالقين. وعندنا أستاذ علم الأجنة في إحدى الجامعات الكندية كيث مور يقول: لم أجد في اللغة الإنجليزية معنى يعني يساوي الأمر القرآني ثم أنشأناه خلقا آخر. فيقول بستخدم النشأة ستيج، مرحلة النشأة. نعم نعم. يقول النشأة ستيج، يكتبها النشأة. النشأة ستيج لم أجد في الإنجليزية كلمة تؤدي معنى النشأة. ولذلك ما قرب رب العالمين هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، يعني الذي يختار من بين بلايين الصفات في شفرة الأب الوراثية وبلايين الصفات في شفرة الأم الوراثية ليكون هذا المخلوق الذي له شفرة وراثية خاصة به. والعلم الآن يقول أن البشر يتشابهون في التركيب الكيميائي للحمض النووي الريبي الذي تكتب به الشفرة الوراثية 99.9%.
عفوا، الدي ان ايه؟
الدي ان ايه 99.9%، ويختلفون في 1%. ومن طلاقة القدرة الإلهية أن الله يعطي لكل البلايين التي عاشت وماتت، وكل البلايين التي تملأ جنات الأرض اليوم، وكل البلايين التي سوف تأتي من بعدنا إلى قيام الساعة، كل فرد منا له بصمة وراثية تميزه عن غيره، وهي أدق من بصمة الإبهام. وذلك يقول رب العالمين: هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء.
الله أكبر، الله أكبر، بارك فيكم. أيضا يعني لا نريد أن نمر على هذه الآية مرور الكرام، يعني نتوقف عندها قليلا. يعني فيما يتعلق بتكوين العظام وتكوين اللحم وفي المراحل وفي الظلمات الثلاث
سنأتي إلى ذلك إن شاء الله في محيني، لأن لم أريد أن أفصل تفصيلا كاملا، نسأتي بمكانها إن شاء الله.
إن شاء الله. إعجاز حقيقي في احنا ما زلنا مشاهدينا. نعم. في سورة آل عمران
الآية 27.
تفضل. 27
يقول فيها ربنا تبارك وتعالى:
تولج الليل في النهار. نعم. وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت، وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب.
نعم.
بارك الله فيك.
كلمة تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل كلمة معجزة للغاية.
إيلاج.
نعم. لأن الليل يدخل في النهار والنهار يدخل في الليل.
تدرق.
يعني في ناحية يعني نصف الكرة الأرضية نصفها نهار ونصفها ليل.
نعم.
كل ثانية.
نعم.
مع دوران الكرة الأرضية حول محورها. نعم. نجد أن الليل يدخل في النهار والنهار يدخل في الليل. ولا أجد كلمة في اللغة أبلغ من كلمة يولج حقيقة. يولج. نعم. الليل في النهار ويولج النهار في الليل. هذه الجملة على بساطتها تحوي من القيم العلمية ومن الحقائق العلمية ما يحتاج إلى مجددات لشرحه، لأنها تتكلم عن كروية الأرض، تتكلم عن دوران الأرض حول محورها أمام الشمس، تتكلم عن تتبع الليل للنهار وتتبع النهار للليل في مراحل بطيئة للغاية، يعني دخول الليل في النهار ودخول النهار في الليل عملية في غاية البطء وفي غاية الدقة وفي غاية الإحكام، وتتم باستمرار على سطح الكرة الأرضية
ملايين السنين.
نعم. ما دامت السماوات والأرض. فيقول رب العالمين: تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي،
وترزق من تشاء بغير حساب. بارك الله
فيك. عملية إخراج الحي من الميت وإخراج الميت من الحي، نجد النبتة تخرج من البذرة، والبذرة يكون فيها الجنين في حالة سكون كأنه الموت، حالة نوم.
نعم.
لا يستيقظ إلا إذا وضعت البذرة في داخل التربة ورويت بالقدر الكافي من الماء، فهو حالة موات. نعم. يعني يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. النبتة دي لما ينتهي أجلها ماذا يصير لها؟
تموت.
تنتهي إلى
عملية متبادلة. نعم.
متبادلة. ولذلك طبعا من آيات الله أنه يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي بطريقة مستمرة. لذلك قال من آيات الله سبحانه وتعالى إيلاج الليل في النهار وإيلاج النهار في الليل، إخراج الحي من الميت وإخراج الميت من الحي، وبعدين يقول وترزقه من تشاء بغير حساب، لأن من خلال هذه العملية إخراج الحي من الميت وإخراج الميت من الحي يرزق ربنا تبارك وتعالى صنوف متعددة من الناس، اللي بيأكل الثمرة، اللي بيتاجر في الثمرة، اللي كان بيأخذ القش،
يعني كل حركة الحياة المتحورة حول هذه الموضوعات.
نعم. نعم.
بارك الله فيك. دلائل رقم 27.
رقم 27.
نعم. وما زلنا يعني نحاول نستطلع الآيات الكونية.
نعم.
في آل عمران
يقول ربنا تبارك وتعالى الآية 59. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم.
نعم. انتقلنا إلى موضوع آخر تمام.
ثم قال له كن فيكون.
نعم.
كلام الحقيقة جميل جدا. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. طبعا عملية الخلق عملية معجزة لا يستطيع العقل البشري أن يفهمها فهما كاملا، ولذلك من قواعد العقيدة الإسلامية الإيمان بأن الله تعالى خالق كل شيء، أن الله هو خلق كل شيء
بلا استثناء.
بلا استثناء. نعم. يعني وفي فرق ما بين خلق الله وخلق البشر. خلق الله إيجاد من العدم على غير نموذج سابق وعلى غير مثال سابق. خلق البشر أن يحول الحالة من صورة إلى صورة أخرى، وثم عمل التحويل ليست خلق حقيقة. نعم. يعني ولذلك الإبداع أو الخلق من صفات الخالق سبحانه وتعالى، لأنه يوجد الشيء من العدم على غير مثال سابق.
يعني الفاطر.
نعم. نعم.
يفطر
الأشياء. نعم. فيقول إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون.
وكان بهذه الآية ترد على بعض الدعاءات.
نعم. طبعا ثابت شرعا أن آدم خلقه ربنا تبارك وتعالى من تراب، وتراب إذا وضع عليه ماء يصبح طين، والطين إذا ترك فترة يتعطل يصبح طين لازم.
نعم.
وبعدين من سلالة من الطين، ليس من كل هذا الطين.
سلالة.
نعم. وبعدين من حمأ مسنون يعني تعطن وأصبحت له ريحة واسود لونه إلى آخره، ثم نفخ فيه من روح فكان هذا المخلوق. ولذلك نقول أن
فتحول هذا الكيان.
الكيان. نعم. يقول أن خلق آدم
يشعر ويحس.
نعم. خلق آدم من معجزات الخالق سبحانه وتعالى. لما ولد سيد المسيح عليه السلام من أم بغير أب، يعني ثار الجدل الطويل بين اليهود، يعني كيف يعني خلق من غير أب، درجة بعض اليهود غالوا في الطعن في سيدة مريم شرفها الله، والقرآن يكرمها ويعظمها كما لم يعظم أنثى أبدا. يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. نعم. فيقول أن رب العالمين يقول أنه خلق عيسى عليه السلام بطلاقة القدرة الإلهية التي خلقت من التراب آدم عليه السلام، فقال إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. طبعا الخلق كما نعلم الآن أن الكثير من العلماء استطاع أن يوجد مخلوق من أم بغير أب في عملية الاستنساخ، يعني دلي هذه من أم بغير أب، وكثير من الحيوانات تم استنساخها من أم بغير أب، فكون الإنسان قد استطاع أن يوجد مخلوقا من أم بغير أب، فهل يعجز رب العالمين عن الأمر بذلك؟ لا يعجز الله بذلك أبدا. والعملية كلها كما نفهمها الآن هي تفاعل ما بين الخلايا، والله قادر على أن يحول بعض خلايا هذه الأنثى إلى ما يخصب البويضة ويجعلها مخلوقا
ذاتيا
ذاتيا. نعم نعم. ولدينا كثير من النباتات وكثير من الحيوانات يتم فيها الإخصاب ذاتي.
الله الله.
ولذلك نقول أن الإشارة هنا إلى معجزة خلق عيسى عليه السلام من أم غير أب، أولا فيها تأكيد على حقيقة علمية وتاريخية تمت، وفيها إشارة إلى إمكانية الإنسان أن يحقق ذلك في المستقبل، حتى يقول لنا ربنا تبارك وتعالى إذا كان الإنسان على ضعفه قد نجح في عملية الاستنساخ وإيجاد جنين من أم غير أب فلا يعجز رب العالمين عن تحقيق ذلك.
الله الله أكبر. الله أكبر. بارك الله فيكم يا مريم. الآية رقم 42، ما زالت الحديث عن السيدة مريم السيد المسيح.
لدينا الآية 75 يقول رب العالمين وإن ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك
ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما.
نعم.
ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأمين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون.
طبعا الكلام هنا عن اليهود، واليهود كثير من الناس بيتخيل أن يهود اليوم من أهل الكتاب، وهذا غير صحيح.
يهود اليوم ليسوا ليس من أهل الكتاب،
ليسوا من أهل الكتاب. نعم. لأنهم ركازة الكفر عبر التاريخ. يعني اليهود الذين آمنوا برسالة موسى عليه السلام، أسلافهم الذين حملوا هذا الدين منهم آمنوا برسالة عيسى عليه السلام، والذي بقي على يهوديته ركازة الكفر. الذين آمنوا مع عيسى عليه السلام أسلافهم أو نسلهم هو الذي آمن ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم، لأن بعثته واسمه وصفته كانت موجودة عندهم.
نعم.
ومن ذلك يعني شهادة عبد الله بن سلام. نعم. عليه رضوان الله بإسلامه يعني كان. نعم. شهادة على ذلك. نعم. فالذين آمنوا ببعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليهود ومن النصارى هم الذين يعني فهموا رسالتهم فهما صحيحا. الذين بقوا على انحراف وعن خروج
على ضلالتهم
ولذلك أقول أن يهود اليوم هم ركازة الكفر عبر التاريخ، ولكي يدافعوا عن وجودهم في هذا الكفر ادعوا أنهم شعب الله المختار وأنهم أبناء الله وأحباؤه، وقسموا البشرية إلى يهود وأمميين، وقالوا اليهود هم البشر الوحيد والوحيدون، والأمميون حيوانات خلقت في هيئة الآدمية حتى تكون لائقة بخدمة اليهود. طبعا أي إنسان عنده عقل لا يقبل هذا الكلام أبدا.
نعم.
لأن الله سبحانه وتعالى من صفاته العدل المطلق، ولا يمكن أبدا أن يرضى ربنا تبارك وتعالى أن يميز بين الناس. نعم. على أساس العرق.
وفي كثير من الآيات. نعم. أنكر القرآن الكريم عليه ذلك.
نعم. نعم. ولذلك نقول أن الحديث الآن عن ومن أهل الكتاب من تأمنه بقنطار يؤديه إليك، يعني بعضهم يعني يخاف الله سبحانه وتعالى ويحاول أن يعني يرعى الله في علاقته بالآخرين، وبعضهم لا يستعلي على الآخرين. واليهود الآن
كما هم الآن.
نعم. اليهود الآن يعتبرون أن سرقة غير اليهودي قربة إلى الله، خيانة غير اليهودي قربة إلى الله، الاعتداء على أعراض ودماء غير اليهود قربة إلى الله. فهؤلاء كيان شيطاني لا يصلح معه معايشة ولا تطبيع ولا صلح ولا انفتاح ولا أي شيء.
نعم.
وقد رأينا في الأيام الخيرة الماضية. نعم. ماذا يفعلون في إخواننا في غزة.
نعم.
أكثر 33 شهيد في أيام قليلة، بالإضافة إلى مئات الجرحى بعضهم جراحات خطيرة. نعم. لأن هؤلاء لا يألون في المسلمين إلا الولاذم.
نعم. أهل الكتاب
ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون.
نعم. نعم. ديدنهم الآن.
نعم.
ما زلنا مشاهدين الكرام، وأنا أذكر من بين الفينة والأخرى بين الحين والآخر أننا في سورة آل عمران في الآيات.
لدينا الآية رقم 96 و97.
نعم.
إن أول بيت وضع للناس الذي بكى مباركا وهدى للعالمين.
نعم.
فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا، ولله على
الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا
ومن كفر فإن الله
غني عن العالمين.
وأعتقد أننا وفينا هذه الآيات حقها في حديثنا عن الحج.
نعم.
وأنتقل بسرعة إلى الآية رقم 112 التي يقول فيها ربنا تبارك وتعالى ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله
وضربت عليهم المسكنة
ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات
الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون.
هذا أيضا كلام عن اليهود. وأنا عشت في أوروبا في الخمسينات والستينات من القرن العشرين ورأيت كيف كان اليهود يضطهدون في أوروبا اضطهادا شديدا. وكان يكتب على المطاعم No dogs, no Jews, غير مسموح بدخول الكلاب ولا اليهود. وكثير من المحلات كان يكتب عليها ذلك في أوروبا وفي
أمريكا. من أنواع الاضطهاد
فهم الحقيقة عاشوا في ما يسمى الجيتوز أو حارات اليهود معزولين منبوذين مكروهين من كل الناس في كل الدول الأوروبية وفي كل العالم تقريبا. والقرآن يقول ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس. حبل من الله حينما يعصي أهل الحق ربهم يسلط عليهم هؤلاء الشياطين، وحبل من الناس حينما يتكتل أهل الباطل ضد أهل الحق يقف مع هؤلاء الشياطين. فيعني يقول رب العالمين ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا
إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة.
ولذلك يا أخي الكريم الذي يدرس تاريخ اليهود يدرك أنهم عاشوا عبر التاريخ مكروهين منبوذين مضطهدين يعني مطاردين أذل منهم ما فيه على وجه الأرض. ولذلك يستعلون في هذه الأيام على الأمة العربية وعلى أمة الإسلام استعلاء ما بعده استعلاء، لأننا تركنا عزتنا بالتزامنا بأوامر الله سبحانه وتعالى وتركنا القرآن الكريم وراء ظهورنا وعشنا بنظم وضعية من ثورات الناس فوصلنا إلى ما وصلنا إليه.
فليتنا نعود إلى منهجنا ودستورنا. فضلتك أشرت أن حضرتك كنت في ستينيات القرن الماضي ورأيت بعينيك الاضطهاد. ماذا حدث في هذه الأونة ونجدهم في أوروبا وهم الآن يعني يتسيدون أوروبا
هم طبعا اليهود
وده كلمة مسموعة.
نعم بطبيعة الأقلية تكتلوا وسعوا إلى تفريق الناس واخترقوا الكنيسة الغربية وأقنعوا الكنيسة بأن عيسى عليه السلام هو ملك اليهود وأن اليهودية مكملة للنصرانية والنصرانية مكملة لليهودية. وكان أول من جمع العهدين القديم والجديد في مجلد واحد للنصارى اليهود وأول من فسر هذين العهدين للنصارى
طبعا
اليهود
طبعا لمصالح الأشياء
فهم خططوا على مدى قرون طويلة لاختراق المجتمع الغربي وتوظيفه لمحاربة الإسلام والوصول بنا إلى الوضع الحالي الذي
نحن
عليه الآن.
من آيات ما زلنا مع الآيات سورة آل عمران نتصفحها.
يأتي ذلك
عبرة
الآية 145 يقول فيها ربنا تبارك وتعالى وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا
ومن يريد الثواب الآخرة نؤتي منها وسنجزي
الشاكرين. طبعا من المسلمات الآن أن لكل إنسان ولكل حي على وجه الأرض أجل، وأجل حدده له ربنا تبارك وتعالى وحدده له قبل أن يخرج إلى هذه الحياة. نرى النجوم تولد وتموت، ونرى الأقمار تولد وتموت، ونرى الكواكب تولد وتموت، ونرى النبات يحيا ويموت، ونرى الحيوان يحيا ويموت، ونرى الإنسان يحيا ويموت. فهذه الأجال أجال حددها ربنا تبارك وتعالى للإنسان قبل خلقه ولكل كائن حي قبل أن يوجده. والعلم الآن يؤكد لنا على أن الشفرة الوراثية للإنسان أو المحمولة على صبغيات الكروموسومات كل كروموسوم له نهايتين طرفيتين، هاتان النهايتان الطرفيتان سموهم تيلومير، تيلو يعني بعيد ومير يعني الجسيم الجسيم البعيد. وحار العلماء ما دور هذان الغطاءان الطرفيان، فبعد دراسة مستفيضة اتضح للعلماء أن هذان الغطاءان الطرفيان يكون أطول ما يكون في لحظة الميلاد، وكلما تنقسم الخلية للنمو أو للتكاثر يقصر طول الغطاءين الطرفيين حتى يصل إلى طول محدد تنفجر عنده الخلية وتموت. فسموهما
تفسير علمي.
نعم سموهما longevity meter قيس الأجل. وقيس الأجل هذا يخلق قبل أن والإنسان في جنين بطن أمه يعني قبل أن يخرج الإنسان إلى هذه الحياة. فلابدنا من التكريم بقاعدة شرعية أساسية في الإسلام أن الأجال يحددها ربنا تبارك وتعالى، لا تحتاج إلى الصحة أو المرض أو الشباب أو الكهولة أو أبدا، هو لحظة حددها ربنا تبارك وتعالى لكل مخلوق منا قبل أن يخرج إلى هذه الحياة، لا بد له أن يفارق الحياة عندها، ولا يجدي في ذلك أطباء ولا
علاج ولا أدوية ولا شيء. بارك الله فيك. وإذا المنية أنشب أظفارها وإذا كل تميمة لا تنفع.
نعم.
حركة الآية 145 متوقفين فيما بعدها سورة عمران.
ده الذي جاء في الآية 168 قول ربنا تبارك وتعالى الذين قال لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرأوا عن أنفسكم الموتى إن كنتم صادقين. يعني لا الخروج إلى الجهاد سيقصر الأجل ولا القعود في البيت سيطيل الأجل، الأجل محدد، ولذلك يجوز للمسلم أن يجبن عن واجب أبدا، يعني واجب الجهاد إذا
لا أيقن ولا متأكد أن أجل الله سبحانه وتعالى. سيدنا خالد ما مات على الفراش وهو حرى 100 زحف أو
يقول في الآية 184-185 فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا البينات الزبر والكتاب المنير كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أمركم يوم القيامة
فمن زحزح عن النار ودخل الجنة فقد فاز والحياة الدنيا إلا متاع الغرور.
طبعا هنا أيضا معاني كثيرة أن الله سبحانه وتعالى يواسي خاتم أنبيائه ورسله صلى الله عليه وسلم بقوله العزيز فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والصبر والكتاب المنير، يعني كانت حجتهم بالغة ومعجزاتهم واضحة وكتبهم بينة، ورغم هذا كذبهم الناس. ولذلك حينما يأتي شيطان من شياطين العصر كالذي رسم رسومات مهينة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الدنمارك أو السويد، هذا لا ينقص قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا، لأن كل أنبياء الله يعني كذبه الكفار والمشركون
تعرضوا بشكل أو بآخر لهذه المهانات
وتطاول عليهم أهل الجهالة في كل أرض وفي كل كل قطر. كل ناس ذائقة الموت أدركنا ذلك يعني منذ لحظات أن الأجال محددة سلفا قبل أن يخرج الإنسان إلى هذه الحياة.
ذائقة الموت فضل الدكتور
أن الموت صعوبة، يعني كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعني يستعيذ بالله من حشرجة الصدر. كل إنسان سيذوق شيء من هذا مع تباين الناس، كان الصالحين يخرج الروح بسهولة ويسر والعصاة تخرج بمشقة كبيرة. فقال كل ناس ذائقة الموت، الموت يعني كنوع من أنواع الشدة التي يمر بها الإنسان، وإنما توفون أجورهم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور.
نعم. بارك الله فيكم. نفع بك أو وقتنا دخل
خلاص
يعني لم يبقى لنا سوى 5 دقائق.
طيب إذا كان عندك شيء لدينا آية يعني واحدة لكنها قد تحتاج إلى يعني تعليق طويل، اللي هو الآيات من 189 إلى 194 في ختام سورة
آل عمران.
آل عمران. نعم. إلى أن نتوقف عند هذا إن شاء الله. إذا كان عندك أسئلة نتحدث فيها.
نتوقف عند هذا القدر يعني بإذن الله، لأنه فعلا هو محتاج كلام كثير، يعني ربما يضيق الوقت عن ذكر هذه الفيضات وهذه الومضات. من فضلتك إن شاء الله. أنا بشكر حضرتك طبعا شكرا جزيلا، بارك الله فيكم ونفع بكم حقيقة الله. الكلام مع فضلتك يعني يطيب ويحلو ودائما بوجودي الوقت لا ينتهي،
كل شيء له نهايه.
نعم. بارك الله فيكم. نعم. إن شاء الله نلتقي على خير
بإذن الله. إن شاء الله.
شكرا جزيلا. مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة الرحمة الفضائية، مشاهدينا مشاهدي برنامج آيات الكونية، بوعدكم إن شاء الله بحول الله وقواته وتوفيقه في الحلقة القادمة بلقاء آخر وفضيلة الدكتور زغلول النجار وهذه الومضات الجميلة وهذه التفاسير العلمية المعجزة لآيات الله الكونية في القرآن الكريم. وحتى نلتقي بإذن الله في حلقة أخرى قادمة، أترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم وشكر لكم حسن المتابعة. شكرا.